إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. في هذه الفقرة إخواني في الله، ومن كان معنا في دروس الماضية يستذكر أن مثل هذه الفقرات قد مضت، فها هنا المؤلف رحمه الله تعالى يصف كتابه وهو الذي بين أيدينا بهذه الأوصاف، فقال رحمه الله تعالى أن من أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة. وأن من خالف ما في هذا الكتاب وجحده ولو حرفا واحدا أو شك أو توقف فهو صاحب هوى. وقلنا في دروس ماضية، ولا بأس بذكر ما يتعلق بهذه الفقرة، أن شراح الكتاب وشراح هذه الرسالة أنهم على قسمين اثنين، إزاء هذه العبارات أنهم على قسمين اثنين: قسم من أهل العلم من أيد ووافق المؤلف رحمه الله تعالى على هذه العبارة وأنها صحيحة وأنها لا لبس فيها ولا إشكال، ومن قال بهذا القول من تأييد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكلام حمله على محملين اثنين. المحمل الأول أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما في هذه الرسالة وفي هذه الفقرات إنما سطر وذكر ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ما ذكر ما يتعلق باجتهاداته الخاصة أو بآرائه التي يراها هو، وإنما ذكر وسطر ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. فمن قرأ الكتاب من أوله إلى آخره يرى أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما سطر وقرر القواعد والمسائل التي يقول بها أهل السنة والجماعة، ما كان في باب العقيدة، ما كان في باب التوحيد، ما كان في باب المنهاج والسلوك، ما كان في باب الطاعات والعبادات، ما كان من باب الآداب والأخلاق، ما كان في باب المعاملات، وقس على ذلك ما يتعلق في باب الصحبة، في باب القضاء والقدر، وفي باب الإيمان وغير ذلك من المسائل. تجد أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما سطر وقرر ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو حينما يلزم الناس إنما يلزم بمنهج أهل السنة، يلزم الناس بمنهج أهل السنة. فقال علماء إذن هذا لا إشكال فيه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من أقر بما في هذا الكتاب فهو صاحب سنة، وأن من جحد ما في الكتاب فهو صاحب هوى، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه إنما يقرر في رسالته ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا المحمل الأول. ومن هنا يقول بعض العلماء قال لا في ما في داعي إلى إنكار على المؤلف، بل هذا كلام مستقيم سليم. الوحمل الثاني الذي به اعتذر للمؤلف رحمه الله تعالى بسياقه لهذه العبارات وأنه ألزم الناس بما في هذه الرسالة، يحمل المحمل الثاني أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هو من أئمة أهل زمنه، بل من قرأ في كتب التاريخ وفي كتب التراجم ومن مر على هذا الإمام رحمه الله تعالى أن من ترجم له ومن كتب عنه يعطيه الأوصاف الدالة على عظم منزلته في زمنه، كان يقول الإمام القدوة، وأنه شيخ الحنابلة وشيخ السنة في زمنه، فهو له منزلة عالية، منزلة رفيعة، بل كانت له هيبة، كانت له هيبة في قلوب العامة. ولو تذكرون القصة الطريفة التي حكيت عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهي إن دلت على عظم صيته عند الناس، كيف أنه في مسجده عطس فشمته من في المسجد ومن خارج المسجد حتى إلى ما وراء النهر في بغداد، كلها رجت بغداد في تشميت هذا الإمام. بغداد كلها، ليس فقط في مجلس، بل بغداد انتشر الصوت حتى سمع ذاك وسمع وكل ماذا يحمده يحمد ويحمده، حتى ارتجت بغداد بتشميت البربهاء رحمه الله تعالى. فهذا دل على عظم وهيبة هذا الإمام في قلوب العامة. مع هذا البدع الذي انتشرت في زمنه، كثرت البدع وكثرت الرؤوس الضالة، وكانت هناك الكثير من الفرق والآراء التي تعصف بقلوب الناس وبعقول الناس. كفى عبرة حتى تعتبر بقوة المبتدعة أن أهل البدع لما رأوا قوة البربهاري في زمنه أنهم تآلموا وتآمروا عليه، حتى أنهم دسوا حوله المؤامرات، بل ووشوا إلى ولاة الأمور عنه، ورموه ماذا بالتكفير تارة، ورموا كذلك بالتجسيم والتشبيه والتمثيل، حتى يعني أغاروا وأغروا صدر الإمام على البربهاري، حتى طلبه وأراد أن يقبض عليه وأراد أن يقتله. فاختبأ البربهاري رحمه الله تعالى في بعض المنازل حتى وافته المنية. الشاهد قوة البدعة وانتشار البدعة. فالبربهاري رحمه الله تعالى إزاء هذا التيار الذي في زمنه، رأى أنه لابد أنه يفض النزاع أمام الناس بأنه لا يترك للناس الخيار. يعني يعرف أن البربهاري في زمنه وفي وقته وفي بلده أن هؤلاء الأشاعرة لهم آراء، الجهمية لهم آراء، القدير لهم آراء، وأهل البدع من المجسمة لهم آراء، وهو سيأتي الآن برأيه، وإن كان ليس رأيه وإنما رأي أهل السنة وأهل السنة جماعة، لكن البربهاري يقول لو تركت رأيي هكذا يأتي من عامة الناس الذي ما يفقه شيء من دين الله أنه سيتخير إما آخذ بهذا أو آخذ بهذا أو آخذ بهذا. فرأى البربهاري رحمه الله أن من الحكمة أنه يلزم الناس، يلزم الناس بما في هذه الرسالة حتى لا تبقى لهم خيرة، لا تبقى لهم خيرة، لأنه لو ترك الناس على هذا سيأتي هذا المضلل وذاك المبتدع وذاك الضال فيغرف هؤلاء ويرتجف هؤلاء ويعبث بقلوب هؤلاء. فناسب ورأى البربهاري رحمه الله تعالى أنه لما سطر هذه العقيدة أراد أن يلزم بها الناس، ماذا؟ استغلال لهيبته وقوته وسلطانه أمام قلوب الخلق، وحتى يمنع من انتشار البدعة، وأن لا يجعل للعوام سبيل في أنهم يتخيروا من هنا ومن هنا. فسطر مثل هذه العبارات القوية الذي قال فيها: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كاملة. تخيل بعامي يسمع بهذا الكلام فما يستطيع أنه ماذا يحير جوابا أو يحير هروبا. ثم يقول البربهاري رحمه الله تعالى: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. فما ظنك بعامي يسمع بهذا الكلام؟ ستأتي ماذا؟ المهابة في قلبه، ويعلم أن هذا الكلام مما يلزم به وأنه لا يذهب يمنة ولا يسرة. فهذا من اجتهاد البربهاري رحمه الله، وعلى هذا اعتذر له بهذا الاعتذار، أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما سطر هذه الكلمات والتي فيها الإلزام برسالته من هذه الناحية، أنه ماذا؟ يستغل ما في قلوب الناس من هيبته، وكذلك لكي يمنع من العامة من الذهاب يمنة ويسرة والولوغ مع المبتدعة وهكذا التلبس بأهل البدع. فهذا قول إخواني في الله، من أراد أن يؤيد عبارة البربهاري وأنها لا غبار عليها وأنها مستقيمة. القول الثاني هو قول كثير من الشراح أنهم عابوا على المؤلف هذا الكلام، وأن هذه الفقرة ما ينبغي أن يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكان حقها أن لا تذكر وأن تحذف، ولهم في ذلك أمور. قال: الأمر الأول أن من قرأ هذه الرسالة سيظن أن رسالة المؤلف قد بلغت مبلغا عظيما العصمة، يعني من جحد حرفا واحدا يعني صاحب هوى قال هذا ما يقال إلا في كتاب الله جل وعلا، كأنه وكأنه جعل رسالته قد بلغت العصمة المبلغ العظيم، قالوا هذا ما يتأتى، إنما العصمة جعلت في كتاب الله جل وعلا، ما ينبغي لأحد من البشر أن يجعل كتابه ككتاب الله، وأن من شك حرفا واحدا فهو ضال أو كذا، فهذا لا يمكن. فقال العلماء هذا لا يناسب، وكان الأولى والأجدى بالمؤلف أن لا يذكر هذه العبارة لما فيها من ادعاء العصمة لرسالته. والأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله تعالى ألزم الناس برسالته، وقد تواترت نقولات العلماء على أن أحدا من الناس لا يجوز له أن يلزم أحدا من البشر، لا إمام من الأئمة ولا مجتهد من المجتهدين، وهذا قد مما تواتر ومن نقل ومن نظر في كتب الأئمة وفي عبارات الأئمة قديما من سلفنا الصالح، كيف أنهم حذروا من تقليدهم وأمرهم بترك ما هم عليه. فليس لأحد أن يدعي ويأمر الناس بأن يلتزموا بأقواله، هذا لا يتأتى لأحد. وكذلك من هو تعرف حتى في كتب العقيدة التي من كان قبل البربهاري ومن بعد البربهاري، والذي ألف على غرار هذه الرسالة في ذكر أصول أهل السنة والجماعة، ما أحد منهم ألزم الناس، ما أحد منهم ألزم الناس بأخذ بما في رسالته، وأن من شك في حرف واحد أو في فقرة واحدة فإنه صاحب، ما أحد تجرى لهذا، مع أن كتبه فيها نفس ما في البربهاري من ذكر الأصول والقواعد العامة في العقيدة وفي الصحبة وفي الإمامة وفي الإيمان وفي القدر وفي الإرجاء إلى غير ذلك من مسائل العقيدة، من كان قبل البربهاري ومن بعده ما أحد استطاع أن يأتي بهذا الإلزام وأن يلزم الناس بما في كتابه، وأنه صاحب سنة كاملة، وأن من شك في حرف فيه أو توقف فإنه صاحب هوى، ما أحد قال بهذا. فقال الأفضل أن يجري المؤلف على ما جرى عليه سلفنا الصالح، أنك تذكر، أنك تؤصل، أنك تقرر ما عليه منهج أهل السنة والجماعة دون إضافة مثل هذه العبارات. أيضا قال العلماء أن إلزام المؤلف رحمه الله تعالى برسالته هذا لا يتأتى، لأن الرسالة الذي سطرها البربهاري وهي شرح السنة ليست فيه هي كلها ماذا، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان معنا يرى أن المؤلف مال ورجح بعض المسائل هي ليس عليها ماذا، هي ليس أولا هي ليست من صميم العقيدة وليست من صميم المنهاج، بل ربما هي بعضها من المسائل الفقهية، من المسائل الفقهية ما يتعلق بأن قصر الصلاة سنة، وهناك من قال بالوجوب، ما يتعلق كذلك في باب النكاح، وقد مر ذلك معنا أنه لابد من صداق ومن شاهدي عدل ومن مهر، وهذه مسألة خلافية معروفة بين العلماء وبين الفقهاء، فهي مسائل يعني فيها خلاف بين العلماء، فكيف يلزم الناس بما في رسالته؟ وأنتم ترون الإمام رحمه الله ألزم الناس بكل ما في الرسالة دون التفريق بين العقائد والفقهيات، أن كل ما في الرسالة ينبغي أن تؤخذ وأن لا ينكر وأن تتوقف وأن لا تشك فيها وأنك تأخذها بكمالها، معنى هذا مسائل فيها خلاف بين العلماء، لا كثير منها العلم قد خالف البربهاري فيها كالمسائل الفقهية، بل حتى بعض المسائل العامة مثل مسائل أن لكل نبي حوض، هذا من الأحاديث الضعيفة، أن في كل قطرة من السماء هناك ملك منزل معها، هذا ليس لها دليل. فبعض الأشياء ذكر الأحرف يسيرة، وإن كانت أحرف يسيرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته لا يمكن أن الناس يلتزمون بها، لا يلتزمون بها لأنها على خلاف الصحيح أو على خلاف الراجح. فمن هذا ومن ذاك إخواني في الله رأى العلماء أن من المناسب عدم إلزام الناس بما هذه الرسالة، أو عدم ذكر مثل هذه العبارات، عدم ذكر هذه العبارات. وحتى قال العلماء ومن هنا نعلم يعني فضل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبه قد اهتم بها العلماء من المتأخرين وعظموها. لماذا؟ قال أنه لما كان يكتب في الأشياء المجملة المتفق عليها، شيخ الإسلام إذا قرر المسائل يقرر المسائل المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة والكل متفق عليها، المسائل اللي فيها خلاف قد ماذا؟ قد يذكرها ولا يأتيها في كتبه أو يؤصل فيها، وإنما يؤصل المسائل المتفق عليها بين العلماء، فكان بذلك ماذا؟ محل إعجاب العلماء واهتمام المتأخرين بها. فأشياء الحاصل إخواني فلا بهذه الخلاصة نعلم رأي كل فريق. فهذه العبارة أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر وقرر أن من أخذ بما في رسالته من أولها إلى آخرها أنه صاحب سنة، وأن من أنكر حرفا ولو واحدا أو حرفا واحدا أو وقف على حكم أو شك في حكم واحد فإنه صاحب هوى، وقلنا العلماء على قول اثنين، منهم من أيد العبارة ولو في ذلك محامل، ومنهم من عارض هذه الفقرة ولو على ذلك كذلك مآخذ. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.